الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقراء الفضائية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم العرجون القديم. وتأتي هذه الحلقة بعد أن بايعت البلاد جميعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملكا وإماما وخادما للحرمين الشريفين. فهذه أول حلقة من برنامجكم العرجون القديم في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقه الله ورعاه وحفظه وسدده. عنوان هذه الحلقة مشاهدين الكرام في هذا المساء السفينة. اخترنا هذا العنوان لأن السفينة في تراثنا الإسلامي رمز للنجاة والفلاح والسؤدد والسلامة. فسنتحدث بإذن الله تعالى في هذا اللقاء الموسوعي عن السفينة في تراثنا الإسلامي والأدبي وفق ما يمليه علينا سمة برنامجنا العرجون القديم بأنه برنامج موسوعي. باسمكم جميعا مشاهدين الكرام، وكما عودناكم في مطلع كل حلقة، أن نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. فحياكم الله فضيلة الشيخ في هذه الحلقة.
حياك الله أستاذ وائل، وحيا الله الإخوة جميعا، أسأل الله لي ولكم التوفيق والصدق.
فضيلة الشيخ، نود أن نبدأ هذه الحلقة في الحديث عن السفينة باعتبار الصناعة اللغوية.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السفينة لفظ عربي فصيح، يقول أهل الصناعة اللغوية إنه مأخوذ من الفعل سفنة، أو أقرب إلى ما يعرف بالفعل قشرة، يعني التقشير هو نوع من التسفين. والسفينة عندما تمخر عباب البحر كأنها تقشر الماء بعضه عن بعض، يظهر أن اختيار الاسم جاء من هذا اللفظ. من يقوم على السفينة يسمى في العرف اللغوي ملاح، ولأن السفينة الأصل أنها تعبر البحار، فلما كانت تعبر البحار والبحار مالحة جعلوا من يقوم على أمر السفينة ويدير شؤونها يسمونه ملاحا. ويقول أهل الصناعة اللغوية كذلك أن القيم على هؤلاء الملاحين يسمى ربان، وهو القائم عليها أولا، بمعنى أن من بعده يكون درجات. ثم اشتقوا لها أشياء كثر تتعلق بأسمائها، تسمى الفلك، تسمى الجارية، وبكل نطق القرآن. كذلك أتوا إلى المرفأ الذي تصل إليه وتنتهي عنده فسموه ميناء، ويقولون إنها إذا وصلت إليه أحدثت شيئا من هذا. كل ذلك بالاشتقاق اللغوي، لكن هذه الصناعة اللغوية على ما حررناه آنفا تبقى أن لفظ السفينة لفظ قوي، معنى قوي في الذاكرة الإنسانية، يعني ثمة أشياء عندما تحرف بها أنت تحتاج إلى أن تستجدي المفردات اللغوية من مواطنها من القواميس حتى تقرب المعنى لسامعك، لقائل، لمن تحدث، لمن ترجو أن تصل إلى ذهنه. لكن عندما تقول السفينة فإن الاستحضار الذهني عند المتلقي ظاهر جدا لا يرتاب فيه، فكل مفرداتك أنت قد لا تحتاجها في الحديث عنها. لكن جرت العادة أن نتحدث أصلا عن الصناعة اللغوية حتى يفقه القائل ما نريد.
نعم. فضيلة الشيخ، ذكرت السفينة في القرآن الكريم في مرات عديدة، نريد أن تحدثنا أكثر من واقع الحديث عن السفينة في القرآن الكريم.
نعم، السفينة في القرآن وردت بلفظ السفينة مرتين وبلفظ أسماء أخر مرات كثر. فنبدأ ببعض منها. الله جل وعلا ذكر نبيه نوح، وذكر أنه أمره بأن يصنع الفلك، وقد مر معنا هذا مفصلا في لقاء سابق من هذا البرنامج المبارك. لكن نأتي إلى قول الله جل وعلا عنه، أي عن نوح: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. لما كان الله عز وجل هو الذي أمر نوحا أن يبني السفينة، فالسفينة التي بناها نوح ليست كغيرها من السفن، وإن كانت جعلت مثالا أولا لهم، إن الله قال: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. فهذا الفلك المشحون هو المقصود به سفينة نوح عليه السلام. لكن المعنى الذي جاء في القرآن أن القرآن جعلنا معشر أهل الإسلام في تراثنا نعتقد يقينا أن السفينة موطن نجاة، لأن الله قال: فأنجيناه وأصحاب السفينة. فمن هنا عرف حتى أهل الرؤى أهل التأويل الذين يعبرون الأحلام والرواء يذهبون أن الأصل في السفينة لمن ركبها أنه ينجو، حتى قالوا إنها تدل أحيانا على الولاية، إن الإنسان يلي ولاية. لكننا نقف هنا عند قول الله عز وجل فأنجيناه وأصحاب السفينة. كلمة أصحاب هنا بعض العلماء يفهمها على أنها بمعنى المالكون لها، ويقول إن بقية من كانوا في السفينة من قول الله عز وجل من كل زوجين اثنين، فالسفينة كانت مشحونة جدا، ومع ذلك الله جل وعلا قال فأنجيناه وأصحاب السفينة. أرادوا أن يخرجوا من هذا المأزق العلمي، قالوا إن كل من في السفينة تبع لأصحابها، فلما قال الله فأنجيناه وأصحاب السفينة فهموا بادي الرأي أن المراد نوحا ومن معه من المؤمنين، وإنما الآية تقصد كل من كان السفينة. فكلمة أصحاب هنا ليس كما فهموا لأن معناها المالكون للسفينة القائمون عليها، وإنما المراد أن أي جمع كثر أم قل من الناس أو من غير الناس يجمعهم مكان واحد يسمى أصحاب. الله عز وجل قال أصحاب النار، وقال أصحاب الجنة، وأصحاب النار طوائف كفر كثيرة جدا، والحجارة كذلك أجعلها الله جل وعلا حطبا وحصبا للنار، والهذه التي تعبد من دون الله من غير المؤمنين من غير الملائكة إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم اللات والعزة هذه كلها في النار. فالله جل وعلا سمى هؤلاء جميعا أصحاب باعتبار أن المكان الذي يجمعهم واحد. فلما قال الله عز وجل فأنجيناه وأصحاب السفينة ليس المقصود ما يفهمه البعض أن تقول مثلا وائل صاحب الدار أي يملكها أو صاحب كذا يعني يملكه، إنما المراد بكلمة صاحب أنهم جميعا يجمعهم شيء واحد، كما قال الله عز وجل عن أهل طاعته أصحاب الجنة هم الفائزون، أي من كتب الله عز وجل لهم أن يكونوا في مقام واحد من المؤمنين وهم أصحاب الجنة. حتى لما قال الله عز وجل عن الصديق أبي بكر إذ يقول لصاحبه لا تحزن، لأن المكان الذي يجمعهم واحد، مع أن شرف الصحبة هنا لا يعدله شرف، لكن المراد فأنجيناه وأصحاب السفينة. ثم قال جل وعلا وجعلناها آية للعالمين، واختلفوا أي العلماء في لفظها، هذا الضمير يعود على ماذا؟ هل يعود على السفينة؟ هذا الذي يبدو، وقال بعضهم ربما يعود على العقوبة، تكون العقوبة آية للعالمين بمعنى أن الناس ينبغي عليهم لا يسخروا بالرسل، لا يستهزئوا بهم حتى لا يقع عليهم ما وقع لقوم نوح. هذه آية تحدثت عن السفينة. جاءت السفينة في خبر موسى والخضر عليهم السلام، فإن الله عز وجل قال بعد أن وقف موسى 3 مرات يستنكر على الخضر ما يصنعه، لما خلق السفينة ولما قتل الغلام ولما أقام الجدار، لما قال له الخضر هذا فراق بيني وبينك، ثم قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، بدأ بالسفينة. قال أما السفينة وأما هنا للتفصيل فكانت أي السفينة لمساكين يعني يملكونها يعملون في البحر، أي جعل الله رزقهم في البحر، فأردت أن أعيبها، وأسند العيب إلى نفسه والإرادة إلى نفسه لأنه يتكلم عن شيء معيب استحيى أن يسنده إلى الله، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هنا وردت كلمة سفينة، لكن السفينة هنا لا يقال عنها بأنها رمز كما قيل في خبر نوح عليه السلام لما قلنا إنها رمز للنجاة، وإنما ذكرت عرضا شيء يملكه أولئك المساكين، تعمد الخضر أن يخرقه حتى لا يتسبب في زواله، وقد مر معنا هذا في أن الدين جاء بجلب المصالح ودفع المفاسد. جاءت السفينة هي نفسها عينا معنا، لكن لا يرى ليس باللفظ نفسه. قال الله عز وجل إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، فالجارية هنا هي سفينة نوح، الجارية هنا هي سفينة نوح بقرينة قول الله جل وعلا طغى الماء أي تجاوز الحد، والمراد الطوفان. جاءت الجارية مجموعة، والجارية تجمع على الجواري، وهذا جاء في سورة الرحمن، الله جل وعلا مهد لهذا فقال رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان، لما كان الله يخاطب الثقلين الجن والإنس ثنى فقال المشرقين والمغربين باعتبار مشرقها في الشمس والشتاء والصيف وباعتبار مغربها في الشتاء والصيف، الرب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لما ذكر البحرين بعد المشرقين والقرآن ذو نسق عظيم ناسب أن يذكر ما الذي استوطن البحار وكتب له أن يجري فيها وهي السفن، فلم يقل السفن ولم يقل الفلك، وإنما ذكرها بوصفها وهي جريانها في البحر بإذن الله، قال جل ذكره وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام. الأعلام هنا جمع علم، وليس المقصود العلم المعروف، وإنما المقصود الجبل،
الجبل.
المقصود الجبال. يعني كلمة أعلام هنا مفردها علم، والمراد بكلمة علم الجبل. هذا إذا استطردنا أنت يعني كلنا، يعني الكثير من الناس إن لم يكن يعني غالب الناس حتى الطبقة غير المثقفة تحفظ بيت الخنسافري فائ صخر، تقول الخنسافي بيتي الشهير: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. حتى عندما تعرف بأحد شهير فيقول لك من تريد أن تعرفه ومن لا يعرفه، هذا علم على رأسه نار. علم هذا جبل، بل جبل صغير كان في الديار التي كانت تسكن فيها الخنساء. فالمراد بكلمة علم هنا كأنه علم على رأسه نار. هم كانوا في الأماكن حتى تعرف بعضها عن بعض ويعرفوا المسافرون، يوقدون النار على الجبال حتى يعرف الناس أن هناك كريم يقصد أو طريق يتبع. هذا الذي أردته الخنساء. نأتي للآية، قال الله عز وجل: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. تأتي كلمة الفلك، يقولون أهل الصناعة أن الفلك يقصد بها السفن، سواء كانت مليئة أو غير مليئة، كانت صغيرة كانت كبيرة، كانت مفردة كانت جمعا، كلها تسمى فلك. وقد جاء هذا في خبر نبي الله يونس. الله عز وجل ذكر عبده يونس بن متى، ويونس عجل قومه، استبطأ العذاب، لم يستأذن ربه، ثم خرج مغاضبا منهم، استكثر عليهم أن لا يجيبوا داعي الله، وتوعدهم بالعذاب وحل بهم العذاب، لكن الله رفعه عنهم قبل أن يقع. ذكر الله خبره في مواطن عديدة، ذكر يونس في القرآن على ما أحفظ الساعة 4 مرات، لكنه ذكر بقرينة السفينة، ذكر في خبر سورة الصفات. الله جل وعلا قال: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. فالعرب عندما تتكلم عن شخص فر تختلف في نطق لفظ الهرب عليه، لما يكونون في معركة يقولون فر من الزحف، لكن إذا كانت هناك علاقة بين عبد وسيد يقولون أبق.
أبق.
فالله يتكلم عن عبده هذا باعتبار أن يونس عبدا له، ليس عبدا لغيره. فقال: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. فقوله جل وعلا الفلك المشحون، كلمة المشحون أفادت أن ذلك الفلك لم يكن فلكا على ما جرت عادة الناس به، يعني شبه ممتلئ، لكنه كان مكتظا بأهله سواء من المتاع أو من الرجال. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم، أي قبل أن يقترع، فكان من المدحضين. المدحضة المزلة الانزلاق، والمراد من الآية أن القرعة وقعت عليه فكان من المدحضين فألقي. هذا لم يذكره القرآن، يسمى عند البلاغيين إيجاز حذف، المعنى يدل عليه. فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، أي قد أتى ما يلام عليه. والحوت الذي التقمه أوحى الله عز وجل إليه أن لا تكسر له عظمة ولا تأكل له لحمة. ثم قال الله: فلولا أنه كان، أي في بطن الحوت، من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بعض أهل العلم يقولون إن عمل الرخاء ينفع، فذكروا أن يونس عليه السلام فهموا من الآية أن يونس عليه السلام كان يذكر الله في الرخاء، فلذلك نجاه الله في بطن الحوت. ففهموا من قول الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين، فيقولون كان في الزمن الماضي، يعني كان من المسبحين قبل أن يلتقمه الحوت. فكونه كان يسبح الله عز وجل قبل أن يلتقمه الحوت في الرخاء نفعه ذلك في الضراء، فالله عز وجل نجاه، فلولا أنه كان من المسبحين في بطنه إلى يوم يبعثون. وهذا الفهم غير صحيح. نعم، أفعال الرخاء تنفع وقت الشدة لا جدال، والدعاء في الرخاء يجدي وقت الضراء لا جدال، لكن ليس هذا مقصود الآية، ليس هذا مقصود الآية. أين الدليل؟ الدليل أن الله جل وعلا ذكر أن هذا التسبيح الذي أثنى الله عليه به في سورة الصفات ذكره أنه كان في بطن الحوت، كان في بطن الحوت ولم يكن قبل بطن الحوت، لأن الله قال في سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى. الله يقول في الظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالإجمال في قول الله عز وجل في الصفات كان من المسبحين، بينته آية الأنبياء أنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال الله بعدا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فذكر الله عز وجل نجاته. ذكر الله عز وجل السفن في القرآن غير مقصودة بذاتها. الآن قول الله: وله الجوار المنشآت، إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية فانجيناه أصحاب السفينة، القصد السفينة نفسها الحديث عنها، لكن قد يأتي الحديث عرضا يثني الله عز وجل يمتن على عباده بالبحر. فلما يذكر الله في القرآن البحر يذكر نعم عباده المتعلقة بالبحر، فيأتي الإنعام بالسفينة وترى الفلك مواخر فيه، أي تعبر في البحار. فليس المقصود هنا البدء بنعمة السفن، وإنما المقصود التذكير بنعمة البحر. لكن يأتي الحديث عن السفن عرضا في كتاب الله جل وعلا. من هذا كله يفهم كما بينا آنفا أن السفينة في كتاب الله جل وعلا رمز للنجاة، لأن الله عز وجل نجى نوحا ومن معه. لكن النجاة تختلف، في ثمة نجاة تسمى نجاة معهودة، ثمة نجاة تسمى نجاة آية. ما النجاة المعهودة؟ الذي تقع للبر والفاجر، تقع للمؤمن، تقع للكافر، تقع لأي
شخص،
لأي أحد كان، هذه تسمى نجاة معهودة. بمعنى شيء يقع، كم من إنسان يتعرض لحادث مروري فينجو، هذا يقع في البر في البحر، يقع في البر، يقع في بلاد مسلمة بلاد كافرة، ويقع أحد يهلك.
النجاة المعهودة،
النجاة المعهودة. لكن النجاة غير المعهودة هي التي تظهر معها قرينة الآية، فإن هؤلاء الذين في السفينة كانوا من العدد ما لا يحصيه إلا الله، من كل زوجين اثنين، والأصل أن بين كثير منهم تنافر، فالله عز وجل جعل ذلك التنافر ينزح. ثم إن هؤلاء بتلكم السفينة كان معهم زاد، فمن الآيات التي دلت عليها الآية أن زادهم بقي قبل أن يغيظ الماء، بمعنى أن الماء لم ينفد الزاد ثم غيظ الماء، لكن بقي الزاد وغيظ الماء. فالدهر الذي مكثوا، الأشهر التي مكثوها، الأيام والليالي التي مكثوها في السفينة وهي تعبر بهم في الطوفان في الأمواج، الأصل أن تلك الأمواج غالبة، لأن هي نفسها أمواج غير معهودة. لذلك قال الله عز وجل: وجعلناها آية للعالم. وليس المقصود أنها آية من هذا الوجه، لكنها من أوجه عدة.
استأذنكم فضيلة الشيخ في فاصل، ونعود بإذن الله تعالى لمواصلة حديثنا في هذا البرنامج. إذن مشاهدين الكرام، فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، فلا تذهبوا عنا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرار الفضائية العرجون القديم، وبصحبة شيخنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، في هذه الحلقة الموسومة بالسفينة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ مرة أخرى.
حياك الله صديقي.
فضيلة الشيخ، تحدثنا عن السفينة في اللغة، وتحدثنا عن السفينة أيضا في القرآن الكريم، نود من فضيلتكم أن تحدثونا عن السفينة في الأدب العربي.
أول ما وردت السفينة في الأدب العربي، أو أول ما يبدأ في ذهن من يتأمل الأدب العربي، في قول عمرو بن كلثوم: ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر نملأه سفينة. والبيت سيق في مساق الفخر، وكلنا يعلم أن عمرو بن كلثوم قد بالغ في الفخر بقبيلته، إنا نضرب، حتى قال فيها: إذا بلغ الفطام لنا رضيع تخر له الجبابر ساجدين، ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر نملأه سفينة. هذا كمدخل أول للقضية. ثم تأتي السفينة في عند شاعرين كبيرين من شعراء العربية، عند أبي العتاهية وعند أبي الطيب المتنبي. أبو العتاهية شاعر عرف بالزهد، وإن قالوا في ترجمته أنه في أول حياته كان يميل إلى المجون والفجور، وقد كان المجون والفجور شائعا في العهد العباسي عند الأدباء ومن يأخذون الصنعة الشعرية في الغالب، كأبي نواس وبشار وغيرهما. لكنه في بعد ذلك نحى عن هذا وترك الأمر، وأخذ يتكلم في أكثر أحواله في الزهد والتقليل من شأن الدنيا والحرص على الآخرة. ويقول الرواة والعلم عند الله كما ذكر ابن الجوزي في بستان الواعظين أنه دخل على الرشيد الخليفة العباسي المعروف واستأذنه عندما أراد أن ينشده وطلب الأمان لنفسه خوفا من نقمة الرشيد عليه لعظمة ما سيقول، فأعطاه الرشيد الأمان. فيقولون أنه قال بيته الشهير ضمن سينية معروفة: قال ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. والسفينة لا تجري على اليبس باتفاق العقلاء. وهذا الشطر الثاني يسميه البلاغيون تشبيه ضمني، تشبيه ضمني، لأن الجريان المعهود في ذكر المشبه والمشبه به وأدوات التشبيه أغفله الشاعر هنا، لكن المعنى ظاهر جدا أنه يقصد شيئا ما لا يخفى على كل من يقرأ أو يسمع أو يتأمل البيت. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. نقف قليلا عند البيت. الله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا ولا سدى، وبين لنا جل وعلا أن ثمة أشياء يتوصل بها عن طريق أشياء أخرى. وقال في حق ذي القرنين: ويسألونك عن القرنين يقول سأتلو عليكم منه ذكرا، إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ماذا صنع ذو القرنين؟ قال فأتبع سببا. فكما أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ومع ذلك أن الله يقول في السماء رزقكم وما توعدون، ونحن نعلم يقينا السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ويقول ربنا في السماء رزقكم، لكنه شرع لنا أسباب نتوصل بها إلى الرزق. فمن مكث في قعر بيته وينتظر الرزق أن يأتيه محال أن يأتيه. فالأخذ بالأسباب من أكبر دلائل كمال العقل عند الإنسان. لا ينافي هذا التوكل على الله، لأن الذي أمرنا أن نتوكل عليه أمرنا كذلك أن نعمل ونأخذ بالأسباب. هذا تعليق ضمني على قول أبي العتاهية: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. هذا أبو العتاهية. نأتي للمتنبي، شاعر العربية الكبير المعروف. المتنبي مزغ نجمه وظهر في بلاط سيف الدولة الحمداني. وسيف الدولة كان رجلا شجاعا، حارب الروم وغزا، انتصر على كثير من أقرانه وانتصر على كثير من الروم. كان لأبي قيم المتنبي سيفي، يعني سيفياته، سيفياته بمعنى القصائد التي قالها المتنبي في مدح سيف الدولة الحمداني. لكن المتنبي قبل أن يأتي بلاط سيف الدولة كان يرى في نفسه العظمة، وهمته همة عالية، وكان يرى رغم أن سيف الدولة جامله كثيرا، لكن كان الصراع أين يقوم؟ يقوم أن المتنبي يرى أنه لم يعطى حقه، ومن حوله في بلاط سيف الدولة يرون أنه أعطي أكثر من حقه، فأصبح هناك تباين. هذا التباين جعل من في بلاط سيف الدولة من الشعراء والأدباء يحسدونه، لأنهم يعلمون أن العطايا إذا استأثر المتنبي بأكثرها قل ما في أيديهم، وهم يريدون أن يقتسموا الأمر سواء. فكان يستأذن أبا الطيب يستأذن سيف الدولة أن ينشد الشعر وهو جالس، وهذا لم يكن مأهودا في بلاط الخلفاء والملوك والأمراء. الأصل أن من يقول الشعر يكون قائما بين يدي الخليفة، بين يدي الأمير، بين يدي السلطان. فقبل سيف الدولة ذلك، حتى وقع بينهما ما وقع. جرت سنة الله في خلقه، كثرت الملازمة مهما طالت تحدث الوحشة، لذلك أحيانا الغياب عن العين يساعد على البقاء في القلب. الغياب عن العين يساعد أحيانا في البقاء في القلب.
طب أستاذنكم فضيلة الشيخ الحديث عن هذه النقطة تحديدا، إذا أذنتلونا أنه في اتصال من سلوفاكيا معنا أم يوسف، لا نريد أن نطيل عليها. أم يوسف بعد إذنكم فضيلة الشيخ، أم يوسف تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله،
جزيتم عنا كل خير.
عنا وعنكم، تفضلي بسؤالكم يوسف.
لو سمحت حضرة الشيخ، أود أن أسألك عن الزنا. إذا شك أو تأكد الشاب أو البنت أن الأب والأم أن يعني لم يكونا متزوجين، فما حقوقهما عليه؟
هل لديك سؤال آخر؟
ماذا؟
حقوقهم على والديهم،
يعني هل لدى الشاب أو البنت حق لوالديه عليه أن يود أباها أو أمه إذا شك أو إن ثبت الزنا؟ لأنه أحيانا يكون قد وقع الزنا ولكن يكون ليس متأكد الشاب من هذا الموضوع. السؤال الثاني بعد إذنك شيخ عن التأمين. هنا يوجد، نحن في أوروبا ملزمون بتأمين للسيارات، ولكن يوجد تأمين إجباري وجد التأمين الشامل إذا حصل الحادث من قبل أحد آخر عليها، وهم يؤمنون هذا. ما هي أنواع التأمين في الإسلام الجائزة والأنواع المحرمة بكل الظروف؟ نعم. بعد إذنك.
شكرا لك أم يوسف. أيضا معنا فضيلة الشيخ الأخ موسى من السعودية. الأخ موسى حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخ موسى.
الله يحييك. أنا بدي أسأل سؤال للشيخ.
تفضل اسمع فضيلة الشيخ.
بخصوص سفينة نوح عليه السلام. قوم نوح، هل يعني معجزة نوح أو معجزة الأنبياء تكون معجزة لقومهم؟ فكيف معجزة نوح عليه السلام أجت بدون قومه ما كانوا يعرفوا بالسفن ولا بصناعة السفن؟
نعم. طيب تسمع الإجابة بإذن الله تعالى من فضيلة الشيخ. إذن فضيلة الشيخ نجيب على الأسئلة ونعود لحديثنا.
بالنسبة لسؤال أم يوسف. نعم. وفقها الله. السؤال الأول أعتذر عن الإجابة، لأنني لا أريد أن أهدم بيتا قائما على سؤال يرتاب فيه الشك.
جميل.
فيخشى من الأجوبة العامة على الهواء أن يتلقاها الإنسان بعينها لا بوصفها، والأصل أن أهل الفتوى يتكلمون بالوصف لا بالعين. بالعين هذا عند القضاء أن نثبت أن هذا الزواج شرعي أو زواج غير شرعي أو هذه العلاقة محرمة أو علاقة مباحة، هذا ليس للفتوى والكلام عن بعد، هذا للقاضي يستصحب الشهود يرى القرائن والإثباتات والأمر فيها طويل. ولا أرى أنه يعني تحتاج مني إلى إجابة شافية، لكن بالإمكان أن نعطى رقمها لأنها قد ذهبت الآن ونتواصل معها حتى نفهم ما المراد من السؤال الأول.
يمكنكم أم يوسف تتواصل أنكم فضيلة الشيخ أم يوسف، يمكنك أن تتواصل أيضا مع الإخوان في الكنترول مرة أخرى ويعني أخذ رقم.
أما السؤال الثاني فإن العلماء من حيث الأصل يقسمون التأمين إلى قسمين، تأمين تعاوني وهذا أجازوه إجماعا، وتأمين تجاري وهو المعمول به في أوروبا ومعمول به في بعض الدول، وهذا اختلف الناس فيه. بعض أهل العلم يرى وهذا قول الأكثرين أنه محرم على إطلاقه، وكان العلامة الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله له في هذا دراسة وبحث. الحق أنني يقول من الصعب أن يقال إن التحريم بكل أنواعه، إن التأمين بكل أنواعه حرام، لما دامت تعيش في أوروبا فلا أرى حرجا إن شاء الله تعالى أن تأخذ بالتأمين المعمول به.
نعم.
في تلك البيئة.
هي تقول أنه تأمين إجباري فضيلة الشيخ.
تأمين إجباري، لو فرضنا حتى لو لم يكن إجباريا فإن الحادثة تدفع إليه.
الأخ موسى من السعودية كان يسأل عن سفينة نوح فضيلة الشيخ.
هو يتكلم في سؤاله عن قضية الإعجاز، ويقول إن الإعجاز والعلماء يقولون إن الأصل في معجزة كل نبي أن تناسب صنعة قومه على وجه التغريب. فقالوا إن المصريين القدماء في زمن فرعون كانوا يجدون السحر، فكانت معجزة موسى العصا التي التقمت ذلك السحر. والعرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يشغلهم البيان، فلهم أسواق عكاظ المجنة المجاز، ولهم شعراء وفحول في الشعر. فجاء القرآن وتحدهم أن يأتوا بشيء حتى بآية. هو يريد أن يقول هل كانوا يعرفون السفن قوم نوح أصلا، أو كانوا يصنعون السفن ولا ترقى إلى تلك السفينة؟ كل ذلك وارد، لكن السفينة التي صنعها نوح صنعها بوحي من الله. الله قال وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. هل سخروا منه لأنهم لم يفقوا ماذا يصنع، أو سخروا منهم لأنهم رأوا أن السفينة أكبر من المعتاد؟ يعني هذا كله وارد ولا أستطيع أن أجزم به.
نعم. أستأذنكم فضيلة الشيخ، معنا الأخ أبو عبد الله من الأردن. أخ أبو عبد الله حياك الله. أبو عبد الله معنا؟ طيب يمكن أن أبو عبد الله؟ طيب يبدو أنه الاتصال انقطع. كنا نتحدث عن المتنبي وعن عندما كان يجلس.
نعم. في باب سيف الدولة. نشأ عن ذلك الحسن، غادر المتنبي بلاط سيف الدولة.
جميل.
وترك حلب إلى مصر. أنا أصل الآن للسفينة كيف قالها. لما ترك حلب إلى مصر ودعه بالقصيدة المشهورة وحرق الباه ممن قلبه شبم، من بجسمي وحالي عنده سقم، ما لأكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم، إن كان يجمعنا حب لغرته فليس أن بقدر الحب نقتسم. أقصيدة طويلة ذكرناها مرارا. خرج من حلب إلى مصر، بقي بلاط سيف الدولة فيه أولئك الرجال الذين حسدوا المتنبي. يظهر أنهم سمعوا الكثير عن المتنبي وهو في مصر، مع أن المتنبي لم يرزق خيرا عند كافور الأخشيدي. فأصبحوا إذا ذكر سيف الدولة أيامه مع المتنبي يقولون له هلك، قتل، مات، وهذا تعلم أن في ذلك الوقت ليس من الس... من الس... من اليسر أن تتأكد من الأقوال، لأنه يعني لا يوجد ما يوجد اليوم
وسائل
القتال. نعم، من وسائل. فكانوا يقولون له إنه قتل، إنه مات، في كل حين في كل مجلس له يذكر فيه المتنبي يقول له. بلغ هذا القول بلغ من؟ بلغ المتنبي، فقال قصيدته الشهيرة: بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم وقال شيئا ولا سكن، أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن، لا تلقى دهرك إلا غير مكترث ما دام تصحب فيه روحك البدن، فما يدوم سرور ما سررت به ولا يرد عليك الفائت الحزن. ثم قال: يا من نعيت على بعد بمجلسه وكل بما زعم الناعون مرتهن. الآن يخاطب سيف الدولة: يا من نعيت على بعد بمجلسي، أنا بعيد عنك والناس ينعونني عندك، يعني يقولون عني إنني ميت. ثم قال: وكل بما زعم الناعون مرتهن، أي هذا الشيء لا شماتة فيه، الموت لا شماتة فيه. لماذا لا شماتة فيه؟ لأن الموت يقع على كل أحد، وإنما الأصل أن الإنسان يشمت للشيء الذي لا يقع عليه، لكن الموت لما كان قائما على كل أحد كتبه الله على كل نفس، فلا شمادة فيه لا في بر ولا في فاجر ولا في مؤمن ولا في كافر. فقال: كل بما زعم الناعون مرتهن. ثم أراد أن يوبخهم وأنهم لم يصلوا إلى مرادهم، قال بيته الشهير الذي أكاد أجزم أن أحدا لا يجهله، قال: ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فهو ماذا؟ لماذا قاله؟ لا يتكلم عن نفسه، مع أن الناس الآن يستشهدون بالبيت على أنفسهم. يعني إذا الإنسان لم يوفق قال: ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. والمتنبي لم يقوله في حق نفسه، المتنبي لا يعاتب نفسه، هو دائما يرفعها يعلي من مقامها، إنما أراد خصومه. هو يقول لهم: لن تنالوا ما تريدون، لن تحصلوا على ما تقصدون، مثلكم مثل السفن في أمواج البحر، تريد من الرياح أن تتجه شرقا فتتجه غربا، تريد من الرياح أن تتجه شمالا فتتجه جنوبا، ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.
سلمكم أيضا فضيلة الشيخ مع هذا الحديث الماتع. معنا الأخ سعد من الكويت. الأخ سعد حياك الله.
سلامي تحياتي لكم، طال عمرك. بغيت أسألك عن الآية اللي فيها حلق الحراسون والآية الصامخ وأولئك يخرصون، والثالثة: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
هي الآية قتل الخراصون، الآية قتل الخراصون.
نعم. شكرا لك أخي سعد من الكويت. معنا الأخ أيضا سنوسي فضيلة الشيخ من ليبيا. الأخ سنوسي.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
شيخنا ندرس لماذا صفية بتحية عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لم تعتد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في غزوة الأوقاف: لا توقع ذات حمل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض أيضا.
أعد السؤال على مهلك يا أخي، على مهلك. أعد السؤال على مهلك.
لماذا صفية بنت حيين عندما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام لم تعتد؟
والثاني؟
والنبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الأوطان: لا توضع ذات حمل حتى ترى، ولا غير ذات حمل حتى.
نعم
واضح السؤال بإذن الله تعالى. سأذنكم فضل إذا الشيخ في فاصل ونعود للإجابة على الأخ سعد والأخ سنوسي ونواصل حلقتنا بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل معكم الأرجون القديم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي الأرجون القديم، في هذه الحلقة وفي هذا الجزء من البرنامج. فضيلة الشيخ، كان هناك قبل الفاصل سؤال للأخ سعد من الكويت، وكان يسأل عن الآية الكريمة قتل الخراصون.
نعم، هو ذكرها: هلك الخراصون على السبق لساني أو أخطأ في القول. العقائد مبنية على اليقين، فلا ينفع أن يقول الإنسان: أنا أشك في البعث، مع ذلك أصلي، قد أبعث وقد لا أبعث. هذه الأمور لا يقبل فيها الشك ولا الظن ولا الخرص. فالخرص نوع من الظن، فعندما تأتي للنخل وتقول اخرصه فأنت تقدر كم وسقا فيه، لكن لا يكون خرصك هذا منضبطا تاما. هذا قد يقبل في النخل، لكن في العقائد والإيمان بالبعث والنشور لا يقبل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحق من ربه وأخبر قريشا بأن هناك بعثا ونشورا، ردوا عليه. فهم طوائف، منهم من اتهمه بأنه ساحر، منهم أنه مجنون، منهم من قبل بعض قوله، منهم من رد قوله كله. طائفة منهم أخذوا يتكلمون من باب الظن، يعني قد يكون محمدا صادقا في شيء يقوله. الله عز وجل دعا عليهم بقوله قتل الخراصون. هذه المسائل لا تؤخذ بمثل هذا. وقد قال الله عز وجل في آية مشابهة في المعنى قال عنهم أنهم كانوا يقولون إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وهذا كله لا يجدي في علم العقائد. هذا بالنسبة لسؤاله الأول. السؤال الثاني كان نساء عن قول الله جل وعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه مرت معنا كثيرا. خاطب الله عز وجل فيها الثقلين الجن والإنس. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقد روي أن النبي عليه السلام قرأ هذه الآية على الإخوان من المؤمنين من الجن فكانوا يقولون ولا نكذب بشيء من آلاء ربنا. نأتي لسؤال الأخ سنوسي من ليبيا. هو يقول المسألة فيها نزاع في النقل التاريخي. صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزاة خيبر وكانت في أول الأمر في سهم غيره بسهم أحد الصحابة ثم انتقلت إليه بمعنى أنه قيل له يا رسول الله إنها لا تليق إلا بك فعوض الصحابية عنها ثم تزوجها النبي عليه السلام. ذكر بعد ذلك الحديث المعروف أن النبي عليه السلام قال في السبايا سبايا العصر أنه لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تستبرأ يعني بحيضة. فهو يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج صفية من غير أن تعتد بمعنى أنها يعني لم تعتد بحيضة. وهذا عندي قد يكون بعيدا وإن نقله بعض الحفاظ لكن الذي يظهر أنها اعتدت بحيضة لأنها كانت تحت غيره عليه الصلاة والسلام لم تكن بكرة فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اعتدت على المنوال المعروف.
نعم فضيلة الشيخ الأخ بلال يسأل في الراسخون في هذا الموقع هل يجوز الخلط بين المذاهب في الأمور الدينية أي بمعنى أن يأخذ حكم أمر ديني معين من مذهب وحكم أمر ديني في مذهب آخر؟
نعم يجوز ولا حرج فيه. لا يجوز إلزام الناس بمذهب معين لا يحق لهم أن يتركوه من يأخذوه كلها ويتركوه كلها. المهم أن يترك عن الإنسان عن نفسه الهوى. لكنه لو أخذ بقول الشافعي في مسألة وقول أحمد في مسألة وقول مالك وقول أبي حنيفة في مسألة أخرى كل ذلك لا حرج فيه إن لم يقصد أن يتبع الرخص ولا يريد أن يتبع هواه. لكنه استبان له أن قول الشافعي في هذه المسألة أرجح وأحمد في تلك المسألة أرجح. هذا كله لا حرج فيه.
نعم أم حسنة تسأل فضيلة الشيخ ما هي روح القدس؟
روح القدس في القرآن أطلق وأريد به جبريل. الله جل وعلا قال قل نزله روح القدس من ربك. فروح القدس جبريل لأن القرآن يفسر بعضه بعض. والله قال في آية أخرى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالروح الأمين وروح القدس وجبريل جبريل هذا اسمه وروح القدس والروح الأمين هذه أوصاف له عليه السلام وهو من أعظم الملائكة قدرا.
أيضا نستأذنكم فضيلة الشيخ معنا الأخت بلسم من السودان. الأخت بلسم حياك الله.
ألو يا شيخ صالح.
اسمعك فضيلة الشيخ تفضلي بسؤالك أخت بلسم.
شيخ أنا عندي ما بعد 4 رمضانات من كنطي ولدت بثغث في القلب ولي 2 سنين عملت عملية جراحية. الأولى كانت غصة والثانية جراحية في نفس اليوم. فأنا يعني لم أصوم 4 شهور الفائتة من رمضان الفات 4 شهور وبعد أن عملت العملية رمضانين في 10 في هذا أكثر من 10 في رمضان هذا وأكثر من 10 في مصر.
هو السؤال الآن يا أخت بلسم هل تستطيعين أن تصومي؟
أعتقد القطع
الأخر. نعم. يعني الجواب للأخت بلسم هو ينظر في أمرها. هل قال الأطباء إن لا تقدر أن تصوم البتة؟ فإن قال الأطباء إن لا تقدر أن تصوم البتة لمرضها هذه تطعم عن كل ما سلف عن كل يوم مسكينة. إن قال الأطباء إن الآن بمقدورها بعد نجاح العملية أن تصوم فعليها أن تقضي ما مضى من تلك الشهور متفرقة ولا يلزم أن تقضيها كلها في عام واحد لأنها ما دامت مريضة وجدت لها عدة عمليات فإن الأمر يشق عليها. والله عز وجل يقول ما جعل الله عليكم في الدين من حرج.
منا لها الشفاء بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ أيضا معنا الأخت من ألمانيا الأخت مريم. أخت مريم
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام تفضلي بسؤالك أخت مريم. فضيلة الشيخ
شكرا ولا أنا عندي سؤالين. السؤال الأول لو اشتريت أنا وزوجي بيت في ألمانيا أعرف ربائي، وأنا أعرف إنه الربا حرام، لكني لم أكن يعني ولم نكن متدينين بهذا الحد، يعني كان عن الأمر عادي، ولكن بعد يعني تدينا وشكرنا الله وكل شيء. سؤال إنه هل نبيع البيت بإرجاع كل النقود للبنك أو إنه نكمل في دفع
المبلغ؟ يا أختي ابقوا في البيت وسددوا واستغفروا الله.
أوكي.
السؤال الثاني.
سؤال ثاني حبيبي الشيخ لو تسمح.
تفضلي سؤالك الثاني.
أنا هذا سؤال ليس له علاقة بتفسير الحلم، بس إنه الموقف صار لي في حلمة، ولكن أريد أن أسأل عامة. عارف إنه أنت لا علاقة يعني بتفسير الأحلام، لكني مرة حلمت أنني في نزلت على.
تفضلي بسؤالك.
سامحني. مرة حلمت أني نزلت في قطر، وكان هناك شخصين جاءوا علي وسألوني أسئلة وقلت أنا أصلي وأنا متدينة وهيك، وطلعوني فوق كنت أشوف في نور، يعني مكان زي ما تقول أنه حخرج على مكان جيد، لكن بعد سألني عن القرآن وأنا لما كن من أجبه وغضب علي ونزلني تحت مرة ثانية القبر، فصرت أقرأ القرآن حتى قض من النوم. سؤالي اللي حضرتك مش تفسير الحلمة، سؤالي يعني بعد سألته قالوا لي أنه في ناكر ونكير وهكذا، أنا لم أكن أعرف، ولكن سؤالي ما علاقة القرآن؟ هل في سؤال فعلا عن القرآن، وماذا علي أن أفعل أكثر لكي
طيب.
أنا أخاف.
وصل السؤال بإذن الله تعالى. أخت مريم شكرا لك وشكرا لكل من يتابعنا، يتابع قناة تقرى الفضائية في ألمانيا. وصل السؤال، تسمعين الإجابة، ولكن معي أيضا الأخت فاطمة من الجزائر، نود أن نحرص أن يكون عندنا أكثر قدر ممكن من الاتصالات. الأخت فاطمة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك أخت فاطمة.
أريد أسأل شيخ معهن. يا شيخ، سمعت في مرة في أولا وقلت الدعاء في رفع البلاء.
الدعاء في دفع البلاء.
وأريد أن أسألك في مرة سمعت الإنترنت ضمت لك في عنوان يعني نكلت أن صلاة الليل، صلاة قيام الليل كي لا نصليها كما صلىها الرسول خلال الكلم. قلت أن أول إذا ما يسجد ويسبح يقول اللهم لا يبلغ مدحك، لا أدري ماذا قلت، مدحك ولا مدحك، لا أريد أن أفهم ماذا قلت، يعني هي الكلمة أو القائل ولا يسجد آخر الدعاء. وكذلك قلت سرجل من دعاء سرجل لما كان سرجل
أخيراً. طيب يا أخت فاطمة، ممكن لو تنجزي لي سؤالك باختصار شديد
وبعضها
ترفعي صوتك
ويقربون
أريد أن أفهم عندما قلت أن عندما يريد أن يقول ليس الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كما قامه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قبلها قلت أنه في وجوده عندما يقوم الليل ويقرأ.
واضح واضح.
نعم. نعم. وصلت بإذن الله تعالى الفكرة. شكرا لك أخت فاطمة. فضيلة الشيخ، الأخت مريم من ألمانيا سألت عن الناكر والنكير في القبر.
هي تكلم أنها تعلمت أن هناك ملكين يقال لهما منكر ونكر. نعم. وذكرت رؤيا تعلق بالقرآن. لا يظهر لي أن للرؤيا علاقة بمنكر ونكير، بس الذي يظهر أن إن شاء الله رفع الدرجات لها، لأن القرآن مما يرفع الله عز وجل به من شاء من عباده.
نعم. الأخت فاطمة كانت تسأل عن قيام الليل وعن الدعاء في قيام الليل.
بالنسبة لقيام الليل، هو من أشرف القربات. نعم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وهذا أمر مستقر عند أهل الإسلام، لكن القضية قضية صور قيام الليل، يعني طرائق قيام الليل اختلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورد عنه عدة طرائق في قيام الليل، من أشهرها أنه كان يصلي ركعتين ركعتين، مثنى مثنى، قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. ولو صلت سردا أربع وجلست في الخامسة وسلمت كان ذلك حسنا، فقد ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. تأتي مسألة الدعاء، هي تقول إن سمعتني أقول يا من لا يبلغ مدحته قول قائم ولا يجزي بآلائه أحد، الآن لا تسمعني، هذا من الثناء على الله عز وجل. كلنا أمرنا بأن نحمد الله ونمدحه، لكن مهما قلنا فإن لن نبلغ ما لله ما يستحقه الله من الحمد، فنقول في دعائنا: اللهم يا من لا يبلغ مدحته قول قائل ولا يجزي بآلائه أي بنعمه ولا يجزي بآلائه أحد. ذكرت كشف الضر، كشف دفع الضر يختلف، الضر نفسه يختلف من حال إلى حال، فلا يوجد دعاء واحد لهذه جميعا، لكن تختلف من حال إلى حال. لكن يقول كعب الأحبار هذا دعاء حسن، هذا رواه مالك في الموطأ وإن كان السند يعني قد في شيء من الانقطاع. كان يقول كعب الأحبار وهو يهودي أسلم زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وعرف بعلمه، كان يقول: لولا دعاء وكلمات كنت أقولها لجعلتني يهود حمارا، يعني أضرت بي سحرتني. كان يقول: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى ما علمت منه وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. وهذا الدعاء أنا أحافظ عليه كثيرا وأعيده: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى ما علمت منه وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. فهذا يدفع الله عز وجل به الضر.
فضيلة الشيخ، لم يبقى كثيرا على ختام هذه الحلقة، ولكن أحد الأسئلة من الأخ أيمن يسأل: فضيلة الشيخ، كما تكون يولى عليكم، وهل صحيح أن أي قوم إذا كانوا على تقوى والصلاح يأتيهم من يتق الله فيهم؟ طبعا هل هذا صحيح حديث فضيلة الشيخ؟
هل صحيح؟ نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر بمجمله، وأن الناس يولى عليهم على قدر حالهم من التقوى أو من عدم التقوى. ومن رحمة الله عز وجل بالناس أن يولي عليهم خيارهم، وأن يولي عليهم من يشفق ويرحمهم، فهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. وأمر الله عز وجل الرعية بالسمع والطاعة لمن ولاهم الله أمرهم، وأمر الله الراعي بأن يرحم ويشفق على أمته، وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيء فرفق بهم فارفق به. ولعل مثلا في بلادنا المباركة ما سمعناه في الأوامر الملكية السالفة التي قرنت البارحة فيها إن شاء الله تعالى من الرفق بالأمة الشيء الكثير والكثير، فنسأل الله أن يزيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سدادا وتوفيقا، وأن يصلح به البلاد والعباد، وأن يرحم به المسلمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما بينا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيء فرفق بهم فارفق به.
نعم. فضيلة الشيخ، الأخ مشعل من السعودية يسأل: حتى يأتيك اليقين، ما معنى هذه الآية؟
نعم، الله جل وعلا قال في خاتمة سورة الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا بمعنى الموت.
نعم.
يعني واعبد ربك حتى يتوفاك الله، والمعنى أن العبادة لا تنقطع إلا بالموت. لكن بعض أهل العلم، يعني ينسب إلى أهل العلم بعض الطرائق عفى الله عنهم، يقولون إن اليقين منزلة في العلم إذا وصلها الإنسان تسقط عنه العبادة. هذا قول باطل لا يمكن أن يقبل، وليس من التأويل المحمود ولا الذي يمكن أن يعتذر لصاحبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله حتى توفاه الله، ولا يعقل أن أحدا سيبلغ من العلم ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم ولا عشره. فلما كانت العبادة لم تسقط عنه صلى الله عليه وسلم، باب أولى لا تسقط عن أحد غيره عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ، شكرا جزيلا لكم، حقيقة لقاء ماتع وموضوع شيق، نلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. شكرا لكم فضيلة الشيخ. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة الموسومة بعنوان السفينة، حتى نلقاكم في حلقات أخرى من برنامجكم العرجون القديم. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل من هنا من استوديوهات قناة إقراء الفضائية في جدة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.